قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم فتكت. فتكلما فقالا: تحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فقال: أمر؟ فقالوا: أمر لن نشهده، كيف نحلف؟ فقال: كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، كيف نأخذ بأقوال قوم كفار؟ وفي حديث ابن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيف الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وصفه بأنه مسلم وأنه يشهد الشهادتين، فإذا أسلم لله تعالى واستسلم لأمره وأقر بالشهادتين عصم دمه وعصم ماله وحرم إراقة دمه، حرم قتله وحرم قطع طرفه وحرم شجه أو جرحه وحرم الاعتداء عليه، لأنه عصم دمه بهذه العقيدة وبهذا الدين، إلا بثلاثة أشياء: أولها إذا زنى وهو محصن، الإحصان هو كونه قد تزوج زواجا صحيحا ودخل بزوجته ثم بعد ذلك زنى، فهذا ثيب فيقتل بأن يرجم حتى يموت، فهذا سبب أباح دمه وهو زناه مع الإحصان. السبب الثاني إذا قتل بريئا قتل به، النفس بالنفس، لقوله: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، فمن قتل شخصا مكافئا له قتل به، من قتل رجلا مسلما قتل به، وكذا لو قتل امرأة مسلمة قتل بها. السبب الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا أيضا يباح قتله، ويسمى مرتدا أو مرتدعا بدعة مكفرة تلحقه بالردة، فهذا يقتل ولو شهد ولو أقر بالشهادة، لأنه أتى بما يبطلها. فمن ترك دينه لعبادة القبور حل قتله، وكذلك من ترك الصلاة وأصر على تركها قتل، وكذلك من منع الزكاة، وكذلك من استحل شيئا من الحرام، من استحل الزنا وجعله مباحا، أو استحل الربا، أو استحل الخمر أو نحو ذلك، أبيح قتله لأنه أتى لمبرر وهو ترك دينه. وكذا إذا فارق جماعة المسلمين، جماعة المسلمين وإمامهم وتوادهم الأعظم، إذا فارقهم أصبح شاذا فيقتل إلا أن يرجع إلى معتقد المسلمين. وجماعة المسلمين هم الذين على عقيدة السلف ولو كانوا أقل من غيرهم. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يوم القيامة يبدأ فيه بالأعمال، فتوزن أعمال العباد السيئات والحسنات، وتقابل هذه بهذا، ويحاسب العبد على أعماله التي تخصه، فيحاسب على صلاته وما نقص وما أتم فيها، ويحاسب على زكواته وعلى أذكاره وعباداته وحسناته وسيئاته. ثم إذا انتهى من الحساب الذي بينه وبين ربه، عند ذلك ينظر فيما بينه وبين الناس، المظالم التي بين الناس هناك لا بد أن يحاسب عليها وأن ينظر فيها، مظلمة في مال، مظلمة في عرض، مظلمة في حرمة، مظلمة في سباب أو قذف أو نحو ذلك، مظلمة في إراقة دم، في إزهاق نشط، أو في قطع طرف، أو في شجة أو نحو ذلك. هذه كلها مظالم بين العباد. أول ما ينظر في الحقوق التي بين العباد الدماء، يعني القتل أو ما يقرب من القتل. إذا كان بين الناس مظالم إلى ابدأوا بالقتل ونحوه قبل المظلمة في المال. إذا كان هذا الإنسان قتل وسرق وانتهك وانتهك، فيؤخذ حق المقتول منه قبل كل شيء، قبل أن يؤخذ منه حقوق المال ونحوه. هذا دليل على رضا شأن القتل، لأنه اعتداء على روح المسلم بغير حق وإراقة لدمه بغير مبرر، فقدمت على غيرها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقبيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا وإنها ساعتي هذه حرام لا يرمض شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإبخل، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإبخل.
الحديث الأول يتعلق بالقصاص. في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا مكة في سنة 8 بعد أن قواه الله تعالى ونصره وآمن معه من آمن، فاجتمع معه 10,000 وتوجه بهم إلى مكة لما تأخروا في الإسلام ولما نقضوا العهد الذي تعاهدوا معه في سنة 6 في الحديبية. عند ذلك غزاهم، ولما غزاهم ودخل بهم مكة أحل لهم القتال فيها، فقاتلوا فيها من أول النهار إلى قرب العصر. ثم بعد ذلك استسلم أهل مكة وأمنهم واستتب الأمن ولم يعد يقاتلهم. ولما أسلم أهل مكة واطمأنوا ودخل الناس في مكة واجتمع بعضهم مع بعض، كان هناك بعض من الجاهليين الذين معهم شيء من الإحن الجاهلية ومن العادات القديمة التي منها الأخذ بالدار. فكان قبيلة خزاعة قد قتل منهم قتيل في الجاهلية قتلته هذيل، وقيل إن هذيل هي التي لها قتيل، فقتلت خزاعة أو هذليا أو قتلت هذيل خزاعيا. وقالوا: ما دام أن مكة زالت حرمتها فلماذا لا نأخذ بالدار؟ اعتقدوا أن حرمة مكة كانت قديما، إنما هي في الجاهلية، وأنها ليست بلدة محرمة، وأنه يجوز أخذ الثأر فيها ويجوز القتال فيها، فقتلوا فأخطأوا خطأين. الخطأ الأول الأخذ بالثأر الجاهلي، والخطأ الثاني استحلال القتال في البلد الحرام. فلما فعلوا ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب هذه الخطبة في المسجد الحرام، فأخبر بأن هذا البلد حرام، حرمه الله تعالى منذ خلق السماوات والأرض، وأنه لا يزال على حرمته. قال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، حرما آمنا يجبى إليه يجلب إليه الثمرات من كل البلاد. وقال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، البلدة هي مكة، أن أعبده حيث أنه الذي حرم هذه البلدة. فهذه الآيات ونحوها تدل على أن هذا البلد الذي هو مكة له أهميته وله منزلته، وأنه باق على حرمته. آخر كلام الأخذ. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء الذين قتلوا في مكة. وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبة بليغة في حجة الوداع في عرفة، وكان من جملة ما ذكره أنه قال: إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هذا، وأول دم أضعه دم بني هاشم، أي رجل من بني هاشم قتلته هزيل فوضع دماء الجاهلية وذحل الجاهلية والعادات الجاهلية، فعرف بذلك أن القتل في المسجد الحرام والقتال فيه لا يجوز. وإذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبيح له القتال فيها، فالجواب أن الله أباحه وأذن لنبيه ولم يأذن لغيره في هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الهيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. لما جاء أصحاب الهيل ليستبيحوا حرمة هذا البلد حبسهم الله وردهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. أما نبيه صلى الله عليه وسلم فإن الله سلطه عليهم لما أنهم أصروا على الكفر واستمروا عليه واستباحوا البلد الحرام، بمعنى أنهم جعلوه بلاد كفر وشرك وردوا الرسالة النبوية، فأمره بأن يقاتلهم وأحل له القتال في هذا البلد هذا اليوم. ثم بعد ذلك عادت حرمة هذا البلد كما كانت، فأخبر بأنها عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس، وأخبر بما يحرم فيه، أخبر بأنه يحرم فيه أشياء أولها سفك الدماء والقتال لا يجوز، وذلك لحرمة الزمان، والذي يقتل فيه يعتبر قد فعل جرمين: الأول أنه قتل دما حراما بغير حق ولو كان مظلوما، والثاني أنه تهاون بحرمة البيت الحرام وبحرمة البلد الحرام فاستحل ما حرم الله. أجاز العلماء القصاص فيه. إذا قتل إنسان في المسجد الحرام واستهان بحرمته فإنه يقتل، النفس بالنفس، فجزاء قتله أن يقتل. وكذلك أجاز أن تقام فيه الحدود بل ويشدد فيها، فمن زنى في داخل البلد الحرام جلد الحد إن كان ذكرا ورجم إن كان ثيبا، يعني يقام عليه الحد لأنه امتهن الحرمة، امتهن حرمة البيت. وهكذا يقطع من سرق فيه ويجلد من شرب فيه خمرا، وهكذا من ارتد فيه واستحق القتل لردته. وما ذاك إلا أنه تهاون بهذا البلد الحرام، تهاون بحرمته ولم يعرف قدره، فكان جزاؤه أن يشدد عليه العقوبة فيعاقب بعقوبتين: عقوبة جنايته وعقوبة انتهاكه للبلد الحرام. الأمر الثاني قطع الشجر. أخبر بأنه لا يعبد شجرها، والمراد الشجر الذي أنبته الله، أما الذي ينبته ويغرسه الآدمي فإن له أن يقلع ويقطع منه ما يريده. فإذا قدر أنه قطع منه شجرة فإن عليه الفدية، إن كانت كبيرة ففيها بدنة، وإن كانت صغيرة ففيها شاة، وإن كان قطع منها أغصانا فعليه بقدر ما نقص منها. كذلك لا يختلى خلاها، والخلاء هو العشب، العشب الذي ينبت منبسطا على الأرض ترعاه الدواب، يجوز أن تترك الدواب ترعى فيه من الإبل أو البقر أو الغنم. وأما أن يختلى بمعنى يحش فلا يجوز، ومن حشه فإن عليه فديته بقدر ما أخذ منه أو بقيمته يتصدق بها على مساكين الحرم. كذلك لا ينفر صيدها لعموم ومن دخله كان آمنا، ولعموم قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. أي الصيد كل ما يقتنص ويصاد، فلا يجوز أن ينفر ولا يجوز أن يصاد. الصيد يدخل فيه الطيور ويدخل فيه الدواب المتوحشة التي تقتنص وتصاد، فإذا صاد فإن عليه جزاء. وقد بين العلماء مقدار ما عليه من الجزاء في باب جزاء الصيد في كتب الحج من الكتب الفقهية والحديثية ونحوها. وإذا كان لا يجوز أن ينفر، يعني لا يجوز أن تنفره حتى يطير ولو عصفورا أو حمامة أو نحو ذلك، فكذلك بالطريق الأولى لا يجوز أن يذبح. يستثنى من ذلك الذي يملك والذي لا يقال له صيد، كالدجاج من الطيور أو البط ونحوه، وكذلك بهيمة الأنعام من الإبل والبقر ونحوها. هذا ما يسمى صيدا. استثنى من ذلك الإذخر، وهو هذا النبات الدقيق الذي يكون له أعواد دقيقة وله رائحة طيبة، كانوا يقطعونه فيوقدون به يوقد به الحدادون، ويجعلونه في سقوف البيوت، ويجعلونه بين اللبنات في القبور، فهم بحاجة إليه. فطلب العباس أن يرخص لهم في قطع وفي حش الإذخر، فرخص لهم في ذلك وقال: إلا الإذخر. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. المعنى أن الذي يقتل ظلما فإن أولياءه بالخيار، إما أن يأخذ الدية وإما أن يقتل القاتل، وليس لهم غير ذلك إلا إذا عفوا، إذا عفوا عفوا مطلقا بدون دية وبدون قصاص فهو أفضل، لقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأن تعفو أقرب للتقوى. فإذا عفوا فأجرهم على الله، وإذا طلبوا الحق فلهم الخيار بين أن يقتلوا ذلك القاتل، وهو القصاص الذي قال الله: كتب عليكم القصاص في القتل، وفي قوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وإما أن يأخذ الدية التي قدرت بأنها 100 من الإبل في ذلك الزمان أو ما يقاومها من القيمة في هذا الزمان تقدر 100,000 أي كل بعيد بألف ليس لهم إلا ذلك وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل فإن هذا ظلم كونهم إذا هرب القاتل قتلوا أخاه أو قتلوا قريبه يعتبر ظلما قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فكون الجاني قريبا لهذا لا يلزم أن يكون هذا جانيا أو يكون مذنبا بل الجناية تتعلق بالمعتدي فهو الذي يؤخذ منه الحق دون غيره هذا هو حكم الله تعالى لا شك أن الحكم الشرعي أنه هو الأصل في القصاص قد عرفنا أن شرعية القصاص لأجل الأمن لأجل أن تأمن البلاد ويأمن العباد وذلك لأن القاتل أو من يريد أن يقتل إذا تذكر أنه سيقتص منه ارتدع عن القتل ويقول ما فائدتي في أن أقتله ما دمت سوف أقتل ولو أنه سبني ولو أنه قهرني ما الفائدة من كوني أقتله إذا كان معه مال أخذ ماله ما فائدتي من هذا المال إذا كنت سوف أقتل بعد ذلك فيحصل بذلك ارتداع عن القتل وتخفيف لهذه الفتنة الكبيرة ولهذا الذنب الكبير هذا هو شرعية القتل الخيار يكون للأولياء الأولياء هم الذين يختارون إما القتل وإما العفو وإما الدية وإذا تعددوا فلكل منهم أن يختار فإذا كان ورثته أولاده ذكورا وإناثا فطلب أحدهم الدية أجبروا بأخذها كلهم ولو طلب أكثرهم القصاص وما ذاك إلا أن القصاص لا يتجزأ لا يمكن أن يعطى هذا نصيبه من الدية ويقتص لأجل نصيب الآخرين ولو كان الذي طلب القصاص طلب الدية زوجة له ولو كانت ابنة له ولو كانت قريبة للقاتل ما دام أن لها حق في الدية فإن لها طلب الدية وعند ذلك تعطى نصيبها من الدية ويجبر الباقون على أن يأخذوا الدية ويتركوا القصاص الذي لا يتجزأ كذلك يجوز أن يعفو بعضهم عفوا مطلقا ويأخذ الباقون نصيبهم من الدية فمن أسقط نصيبه من الدية وطلب الأجر فله أجره والبقية الذين لم يسقطوا نصيبهم يأخذوه كاملا أو يأخذ ما طلبوه والدية كما هو معروف إنما هي الدية عن قتل الخطأ أو طلب الدية هي التي قدرت 100 من الإبل وأما إذا طلبوا القصاص كلهم أو طلبوا مالا كثيرا فإن لهم ذلك وقد روي أن بعض الصحابة عرضوا على أولياء المقتول 4 أبيات وقالوا له نعطيك ديتين، فقال لا أريد إلا القصاص، فقالوا نعطيك ثلاثة ديات، فقال لا أريد إلا القصاص، فقالوا نعطيك أربع ديات، فقال لا أريد إلا القصاص. فلما أصر على ذلك مكنوه من القصاص، وقال لو أعطيتموني 20 دية. فيدل على أنه يجوز أن يزاد في الدية، ولكن هذا يسمى صلحا عن الدم، كأن المقتول يشتري، كأن القاتل يشتري نفسه، يقول لا تقتلوني وأنا أعطيكم أكثر من الديتي، أو يقول أهله وعصابته نحن نشتريه منكم بما تطلبون، ولو طلبتم 5 ديات أو 6 ديات أو 10 ديات أو نحو ذلك يجوز إذا اصطلحوا على أكثر من الدية. ولكن الأولى العفو والصلح كما هو الأصل. الأصل أن الإنسان إذا عفا وأصلح فأجره على الله. تتعلق هذه الأحاديث بالديات وبالجنايات، ففي حديث الجنين إذا جني على أمه فسقط، أي سقط ميتا ولم يتحرك بعد موته. أما إذا سقط حيا وتحرك حركة حي ثم مات، وكان سبب موته هو الجناية، فإن فيه الدية كاملة، أي ديته إن كان ذكرا دية رجل، وإن كان أنثى دية امرأة. وأما إذا مات في بطنها وسقط أو سقط قبل تمام مدته ومات، أو سقط ميتا، فإن فيه غرة، غرة عبد أو أمة. تعرفون الغرة أنها بياض الوجه، في قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أو قول أبي هريرة، وفي قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجبين. الغرة بياض الوجه، لكن هنا أطلق الغرة على العبد المملوك أو الأمة المملوكة، أطلق عليه أنه غرة، فكأنه قال دية الجنين إذا سقط بجناية فيه عبد أو أمة. ثم قد يقال في هذه الأزمنة يقل وجود عبد أو أمة، ولو قدر وجودهما في بعض البلاد فإن ثمنهما رفيع، بل ثمنهما قبل إلغائهما في هذه البلاد أرفع من دية الحر، ولكن العلماء في الزمن الأول قدروه واستمروا على تقديره، فقالوا الغرة التي هي عبد أو أمة قيمتها في ذلك الزمان 5 من الإبل ولا تزال قيمتها. فالآن إذا سقط الجنين بسبب جناية، لأن ضرب رجل بطن امرأة فأسقطت، أو كذلك حصل حادث بسببه كحادث اصطدام أو انقلاب فأسقطت المرأة وحكم عليه بالدية، فإنه يحكم عليه 5 من الإبل، وسواء كان الشق قد تخلق أو لم يتخلق ما دام أنه حمل، وسواء طالت مدة الحمل أم لا. إذا سقط ميتا مات في بطنها، سواء كان في الشهر 9 أو 4 أو 2، ما دام أنه مات وسقط ميتا فديته 5 من الإبل. والإبل في هذه الأزمنة تقدر الواحدة 1000، فتكون دية الجنين 5000. وفي حديث أبي هريرة أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، أي تشاجرتا وتخاصمتا، فضربت إحداهما الأخرى بحجر، وفي رواية بعمود فسطاط، فقتلتها وما في بطنها، كانت المقتولة حاملا. بعض الرواة يقول إنها بحجر، رمتها بحجر فأصابت بطنها فماتت ومات جنينها، وبعضهم يقول ضربتها بعمود فسطاط، الفسطاط الخيمة، وكانوا يجعلون عند مدخلها عمودا يعني عصا أو عصاوين يرفعان المدخل حتى يدخل معه، وليس المراد العمود التي في وسط الخيمة التي ترتفع عليها، فإن تلك كبيرة يصعب حملها. فسروا عمود الفسطاط بأنها العصا التي تكون عند المدخل، وهي عصا دقيقة يستطيع الواحد أن يحركها أو يضرب بها. ولو كان بعمود الخيمة الكبيرة لكان القتل عمدا، لكن هذا قتل شبه العمد، القتل بالشيء الذي لا يقتل غالبا، فإن الضربة الواحدة بعصا لا تقتل في الغالب إلا إذا صادفت مقتلا أو إذا كرر الضرب على موضع واحد أو ضرب بشدة وبقوة وكان قوي الضرب أو نحو ذلك. ولكن المعتاد أن العصا المحمولة التي يحملها الإنسان في يده توكل عليها إذا ضرب بها إنسانا فالغالب أن هذه الضربة لا توصل إلى القتل، ولكنها تربي وتؤلم، ولكن صادف أن هذه العصا قتلت هذه المرأة وقتلت ما في بطنها. ترافعوا وتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا القتل شبه عمد، لم يجعله عمدا حتى يقتص من القاتلة، بل جعله شبه عمد، وجعل الدية فيه على العاقلة. العاقلة هم قرابة الجاني، أي تحمل تلك الدية أقارب المرأة القاتلة. اتفق العلماء على أن دية الخطأ أو دية شبه العمد تكون على العاقلة حتى لا يتحمل القاتل أشياء عليه فيها ضرر، فإنه قد يعجز مع عذره. وكذلك أيضا معلوم أنه معذور حيث أنه لم يتعمد، وبالأخص إذا كان مخطئا، وقد يحصل موت كثير بسبب الخطأ كحوادث الانقلاب والاصطدام ونحوه، فقد يموت معه عشرة أو عشرات، لو تحمل ديتهم وحده لعجز. فكان مما جاءت به الشريعة أن خفف عنه وجعل عليه بعض الدية جزء يسير، أو لم يجعل عليه شيء وجعلت على عاقلته الذين هم أقاربه. ولما كانت تحملها العاقلة، والعاقلة ما جنت، قسمت على 3 سنين، قدر عليه في كل سنة ثلثها، تفرق على إخوة القاتل وبنيهم، أعمامه وبنوهم، أبناء عمه وأبناء عم أبيه وبنيهم، وهكذا إلى الجد الخامس أو الجد السادس، وربما إلى الجد السابع أو الثامن إذا قلوا يقسم عليهم. هذا معنى تحمل العاقلة للدية، دية الخطأ ودية شبه العمد. في هذا الحديث أنه لما حكم بالدية على العاقلة، عند ذلك حكم أيضا بدية الجنين السقط، أنه غرة عبد أو أمة، وأن الذي يحمله نفس الجاني. العاقلة لا تحمل الصلح ولا تحمل الإقرار ولا تحمل العمد ولا تحمل الاعتراف ولا تحمل ما دون الثلث، فلذلك أنكر ولي المرأة، أنكر أن يهدى هذا السقط، وتكلم بهذا الكلام بقوله: كيف نهدي من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يقل، هكذا تلفظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي تجع. معروف أن الكهان يتعاطون السجع في كلامه، وهو الكلام المتوازن، وهذا الكلام فيه سجع كما سمعنا، كيف نفسي من لا أكل ولا شرب ولا استحل، فمثل ذلك يقل. يعني الجميل أنه ما أكل، مات قبل أن يحتاج إلى الأكل ولا شرب ولا استحل. عندما ولد ما ظهر أنه استحل، واستهلال المولود هو أن يطيح ساعة ولادته، فهذا ما استحل. فمثل ذلك يقل، يقل يعني يهدر ويترك ويهمل، ولا يكون له ديه، هذا معنى أنه يطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه كلامه وقال إنه من إخوان كهنة. ونكمل بعد الأذان. فقضيها أن اثنين تقاتلا وكان أحدهما مولى يعلى بن أمية ولما تقاتلا حصل أن أحدهما قاتل بفمه فقبض بأسنانه وبثنيتيه على أصابع الآخر وقبض عليها بشدة عض عليها بشدة ولما أحس بحرارة الأرض وبحرارة أسنانه لم يجد بد من أن ينتزع يده بقوة انتزاعا شديدا. وكان من آثار انتزاعه أن سقطت ثنية العظم، ولما سقطت كانت هذه جناية والثنية فيها دية. فرافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب دية ثنيته، ما أنه لا بد أنه جرح أصابع ذلك الذي عضه. فلما أخبروه بالقصة لم يلوم الذي انتزع يده، معلوم أنه لا يضع يده ولا يبقيها في فم ذلك العام، لا بد أن ينتزعها ولا لوم عليه إذا انتزعها، سيما إذا أحس بحرارة أثر الأسنان. وأهدر دية تلك الثنية وقال لا دية لك، أنت الجاني، حيث أنك استعملت هذا الفعل الذي هو العض بالأسنان، أنت الذي جنيت، فلا دية ولا قصاص. الله تعالى قد أخبر بأن في السن قصاص، قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فلو كان فيها قصاص، لو أن إنسانا جنى على سن بأن ضربه في فمه حتى أسقط سنا أو أسنانا، سواء بيده أو بدبوس عصا مثلا لها رأس كبير أو نحو ذلك، أو ضربه بحجر فكسر سنا أو قلعه، فإن فيها القصاص إذا كان عمدا. وفيها الدية إذا كان خطأ، القصاص السن بالسن، والدية في كل سن خمس من الإبل أي في الأسنان المتقدمة وفي الأسنان الوسطى المتأخرة ثلاثا أو اثنتان. فأما إذا كان لمثل هذه الحالة، أي أنه جاء هو الجاني وهو المبتدي والمعتدي فإنه لا دية له. وهكذا كل من تسبب في إضرار أخي له ولم يجد بدا إلا أن يدفعه فإنه لا دية فيما يحصل بالدفع. ولهذا ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال جاءه رجل وقال إن جاءني رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطه قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد. لماذا أمره بقتاله؟ أمرك بقتاله لأنه ظالم ظالم معتد بطلبه أخذ مالك أو سفك دمك أو الاعتداء عليك بغير حق أو الاعتداء على محارمك فإن لك أن تدفعه. فإذا رأيته يقاتل فقاتله وإذا رأيته يخاصم فخاصمه وينازع فنازعه ويشاجر فشاجره ويدافع فدافعه دافعه بما يندفع به. فإن لم يندفع إلا بقتله فلك قتله. روي أن لطفا دخل في بيت وفيه ابن عمر رضي الله عنه ولما رآه ابن عمر شهر سيفه وقال دعوني أقتله. فيقول الراوي لولا أننا دفعناه ومنعناه لقتله. واستدل بحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. وبكل حال فهذه القصة شبيهة لمن يدافع عن نفسه. وإذا كان في عرض الإصبع يلحق بذلك أيضا غيره من أنواع الاعتداء. فإذا اعتدى بضرب بحجر فرد حجره عليه ولو ضربه ولو قتله. وإذا قاتل بعصا فلك أن ترد عصاه عليه ولو قتل بها نفسه ولو قتلته بها. وكذلك إذا قاتل مثلا بأظافره فإن لك أيضا أن تدافعه بما يندفع به. ويسمى هذا دفاع الطائل. ومعلوم أن الخصومات التي تحدث بين اثنين ويحصل بينهما شجار ونزاع يحصل من آثارها أنهما يتشدان ويحصل من آثار المشادة قتال وكل منهما يقاتل أو يدفع عن نفسه ويدافع. ويحصل من آثار هذه المشادة أن أحدهما قد يكون أقوى من الآخر فإذا فصل هذا النزاع رجع بعد ذلك إلى المقاصة والمحاصة فتتقابل الجروح بعضها ببعض المتساوية هذا السن بهذا السن مثلا أو هذا الجرح بهذا الجرح هذه الشجة بهذه الشجة هذا العضو بهذا العضو. وينظر بعد ذلك في الزائد يكون فيه إما قصاص وإما دية حسب ما يقتضيه العمد.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزر، فأخذ سكينا فجز بها يده، فما رفع الدم حتى مات. قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه، فحرمت عليه الجنة.
وفي هذا الحديث أن هذا الرجل كان من الأمم السابقة، تسبب في قتل نفسه فعوقب بأن حرم ثواب الله تعالى وجنته. ذكر أنه كان به جراح في يديه أو نحوه أو في قدميه، فكأنه تألم من هذه الجرائح واشتد عليه الوجع، ولما اشتد عليه الألم والوجع لم يتحمل ولم يصبر، فرأى أن سلامة قطع ذلك العضو تلك اليد التي فيها الجرح أو الرجل أو ذلك الإصبع أو ذلك العضو، يريد أن يريح نفسه من هذا الألم والوجع الشديد الذي يحس به. ولكن ماذا حصل؟ لما قطع ذلك العضو خرج الدم، واستمر في خروجه إلى أن خرجت نفسه، فمات بسبب قطع يده أو قطع ذلك العضو الذي كان يؤلمه، مات بسبب نفسه، فحرمه الله تعالى ثوابه. فقال تعالى: بادرني عبدي نفسه، حرمت عليه الجنة، أي سابقني بنفسه وتسبب في قتل نفسه ولم يتحمل هذا الألم الذي أنزلته به، فصار قتله لنفسه سببا في حرمانه ثواب الله تعالى وفي حرمانه الجنة. وهذا دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتسبب في قتل نفسه، الذي يسمى في هذه الأزمنة الانتحار، يعني كون الإنسان يقتل نفسه إما لألم أو لهم أو غم أو لضيق حال أو ما أشبه ذلك، أنه إذا فعل ذلك سبب أنه حرم نفسه ثواب الله تعالى وأقدم على عقابه. وورد أيضا أن رجلا من الصحابة في عهد الصحابة يقال له قزمان، وكان يقاتل معهم في غزوة أحد، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه في النار. فشكوا في أمره، قاتل قتالا شديدا في غزوة أحد، فلما كان في آخر أمره أصابته جراحة، فتألم من هذه الجراحة فوضع سيفه في نحره وتحامل عليه حتى قتل نفسه، وضع سيفه في وسط نحره وتحامل على السيف وذباب السيف في الأرض حتى خرق جوفه وخرق ظهره بالسيف وقتل نفسه. فتبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم في أنه من أهل النار لأنه قتل نفسه. ولما فعل ذلك من آخر بعد الأذان كمل لما فعل ذلك الرجل ما فعل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. إن الأعمال بخواتي فخاتمة هذا الرجل الذي مع الصحابة خاتمته لما أنه قتل نفسه حكم عليه بأنه في النار. فهذا يبين أن الذي يتسبب في قتل نفسه يعذب بهذا العذاب، بل ورد عذاب شديد في حديث صحيح رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من شارق فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن وجأ نفسه بحديدة فقتلها فهو يجأ نفسه يعني يطعن نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما يعني التهم سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وعيد شديد لمن تسبب في قتل نفسه، وذلك لأن نفسه ليست ملكا له بل هو ملك لله، ولأنه خالف ما تقتضيه الطباع. فالعادة أن الإنسان يحب نفسه وأنه يكره الموت وأنه يؤثر الحياة، كما في قوله تعالى حكاية عن اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت بقوله لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، والمراد بالضر هنا عموم ما يضر الإنسان سواء كان ضررا بدنيا أو ضررا قلبيا أو ضررا ماليا، فلا يتمنى الموت فضلا عن أن يتعاطاه بأن يحمل على نفسه ويقتلها. والسبب أنه قد يجزع في هذه الدنيا مما يصيبه من الألم، ويعتقد أنه إذا قتل نفسه أراحها من هذا الهم ومن هذا الغم الذي هو يلاقيه، وأنه لا يجد بعد ذلك شيئا يؤلمه. وهذا خطأ كبير، وما ذاك إلا أنه ينتقل إلى ما هو أشد من هذا الألم الذي يحس به، ينتقل إلى غضب الله وإلى عذابه، ينتقل إلى العذاب الشديد بدل العذاب السهل الخفيف الذي يمكن تحمله في الدنيا سواء كان هما أو غما أو عذابا بدنيا أو نحو ذلك. يكثر في هذه الأزمنة ما نسمعه من قصص الانتحار الذي يقتل أحدهم نفسه لأدنى سبب، إذا جاءه خبر يحزنه أو نحو ذلك قتل نفسه، أو إذا وقع به هما او غما او مضايقه او نحو ذلك قتل نفسه باي حيله يقدر عليه. فمنهم من يطعن نفسه بحديده ويقطع بذلك مجاري الدم في حلقه الى ان يجري ويموت، ومنهم من يقتل نفسه برصاص او نحوه، ومنهم من يحرق نفسه، ومنهم من يسقط من عمارة على أم رأسه إلى أن يموت لأدنى شيء يؤلمه أو يحزنه أو نحو ذلك. لماذا هذا؟ يقولون عنه إنه لا يتحمل الصبر على هذا الحزن أو على هذا الألم أو ما أشبه ذلك. الواجب على الإنسان أن يصبر على ما يصيبه من أذى أو على ما يصيبه من ألم أو نحو ذلك، وما ذاك إلا أن الله تعالى قد يبتلي العباد في هذه الدنيا بأنواع من البلايا ابتلاء وامتحانا لهم. فمنهم من يبتلى بالجوع والضيق والجهد، ومنهم من يبتلى بالامراض والآهات التي تتسلط عليه بدنه، ومنهم من يسلط عليه بنو جنسه، ومنهم من يبتلى بالسجن والضرب والمضايقات ونحوها. فإذا الواجب على الإنسان أن يصبر على ذلك وأن يتحمل وأن يرضى بقضاء الله تعالى وقدره، ولو عذب ولو أوذي، ولا يقول إنني لا أتحمل، أريد أن أريح نفسي بالانتحار حتى أسلم من هذه الآلام والعذاب ونحوه. لماذا؟ إنك تتعاطى ما لا يحل لك إذا انتحرت، إنك تتصرف في شيء لا تملكه، إن نفسك ملك لربك ليست ملكا لك، إنك مأمور بالصبر ومأمور بالتحمل بقدر ما تستطيع، ولو أوذيت بغاية الأذى، ولو وصل بك الأذى ما وصل، مأمور بأن تصبر على ذلك وتعلم أن هذا فيه أجر كبير. إذا صبرت عليه أجرك الله وأثابك، فإما أن يكون هذا الذي أصابك ابتلاء بقوة الإيمان ولضعفه، فإذا صبرت صار إيمانك قويا، وإما أن يكون عقوبة على ذنوب اقترفتها، فإذا صبرت على ذلك كفرت تلك الذنوب بهذا البلاء وبهذه الأمراض والآهات ونحو ذلك. وإما أن تكون تلك البلايا والمصائب ونحوها رفعا لدرجاتك ونحو ذلك من الأسباب. فالمسلم إذا ابتلي وصبر، كما ورد في الآثار أن عنوان السعادة أنه إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي فصبر أي تحمل وصبر على ما يصيبه. أما هؤلاء الذين إذا حصل عليهم أدنى شيء بادر أحدهم وقتل نفسه، فمثل هؤلاء لم يتحملوا الصبر ويزعمون أنهم يريحون أنفسهم، وما دروا أن أحدهم كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالذي يفر من الرمضاء إذا أحرقت قدميه ثم يقع في النار فتحرقه كله. ذلك لأن عذاب الدنيا منقطع، وعذاب الدنيا هين يمكن تحمله، أما عذاب الآخرة الذي هو سخط الله وعقوبته وعذابه الشديد فإنه دائم أبدي سرمدي. ذكروا أن من قتل نفسه فإن من عقوبته أن لا يصلي عليه الإمام، لا يصلي الإمام الأعظم أو الإمام العام على من قتل نفسه، وما ذاك إلا للزجر عن هذا الذنب الذي اقترفه، زجره وزجر أمثاله. كذلك أيضا إذا تحقق إنسان أنه قتل نفسه فليس له أن يصلي عليه، وأما الذين لم يعرفوا فلهم أن يصلوا عليه. كذلك أقاربه ومن له به صلة يصلون عليه ويدعون له ويترحمون عليه رجاء أن يخفف عنه هذا الذنب ولو كان ذنبا كبيرا، لأن كثيرا من العلماء لم يخرجوه به من الإسلام ولم يحكموا بكفره، وتأولوا الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد عليه لأنها من باب الزجر ومن باب النهي عن مثل هذه الكبائر ومن باب محافظة الإنسان على حرمة نفسه وعلى حرمة المسلمين. لا شك أن المسلم له حرمة، حتى روي أن ابن عمر طاف مرة بالكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك. فالمؤمن له حرمة، ومن حرمته أن لا يتعدى عليه. إذا كان الله تعالى توعد من قتل نفسا بغير حق بأشد الوعيد، فكذلك الوعيد أيضا ينصب على من تسبب في قتل نفسه والعياذ بالله. فننتبه لمثل هذا ونحذر هؤلاء الذين يتساهلون في الانتحار، وما أكثرهم ولكنهم قليل والحمد لله في البلاد الإسلامية، وإنما يكثرون في البلاد التي يكون الإسلام فيها ضعيفا أو أنهم يقلدون الدول الكافرة، الدول الكافرة الذين يقتل أحدهم نفسه بأدنى وجود شيء يخالف ما يهواه. فالأخبار التي تنقل أن في الدولة كذا وكذا انتحر في هذا الشهر عدد كذا وكذا، قتلوا أنفسهم رجالا ونساء ونحو ذلك، نعرف أن إذا عرفنا خطأهم وبعدهم عن العقل وبعدهم عن الدين انتبه الناس لمثل ذلك، فلا يفعل مثل ذلك إلا من هو مسلوب العقل ومسلوب المعرفة والعياذ بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عتيقا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فابتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليه، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام،
واغدو يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وعن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب ولا أدري بعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل.
هذه الحديث تتعلق بحد الزنا، وقد عرف أن الله تعالى حرمه وجعله فاحشة من أعظم الفواحش. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وجعل حده الجلد الذي في كتاب الله، فقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا ترحموهما ولا ترقوا لهما، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذا دليل على عظمة هذا الذنب والمفاسد التي تترتب عليه كثيرة ومشهورة، قد توسع العلماء في ذكرها وبيان المفاسد والآثار التي تحصل في المجتمعات إذا فشت هذه الفاحشة فاحشة الزنا. وكذلك أيضا ما يحصل فيها من العقوبات الأخروية أو العقوبات السماوية بسبب فشو هذه الفاحشة. ولأجل ذلك جعل الله حد الزنا، أي العقوبة التي تترتب على فعله، من أبشع العقوبات وأشنائها. فإذا كان الزاني قد من الله عليه وقد أحصن فرجه، يعني قد نكح نكاحا صحيحا، ثم بعد ذلك زنى، فذنبه أكبر فيستحق أن يرجم، ولو كان قد طلق زوجته أو توفيت، ما دام أنه قد تزوج زواجا صحيحا ودخل بزوجته. وهكذا المرأة التي تزوجت ودخل بها ثم زنت، فإن عقوبة كل منهما أن يرجم بالحجارة حتى يموت، أن يجتمع عليه جماعة ويرجموه ويقلبوه بحجارة إلى أن يموت. وذلك لأن الله تعالى عاقب قوم لوط بمثل ذلك في قوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. أمطر عليهم حجارة من سجيل، قيل إنها من النار، منضود أي منضدة مهيئة، مسومة أي موسومة مهيئة لمن تقع عليه أن تقتله أو تخدشه أو تميته. وما هي من الظالمين ببعيد. فلما أن هذا كان عقوبة قوم لوط على فاحشة، وإن كانت فاحشتهم شنيعة وهي أنهم يأتون الذكران من العالمين، فكذلك كل من فعل هذه الفاحشة وهي جريمة الزنا ومثلها أو أبشع منها جريمة الفعل بالذكور، كل ذلك يستحق أصحابه هذه العقوبة التي هي الجلد أو الرجم. فإن كان لم يتزوج، لم يثبت أن تزوج بل لا يزال ذكرا رجل أو امرأة، فإنه يجلد، يجلد 100 جلدة ويشدد عليه الجلد لقوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ويشهر أمره لقوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي يكون جلده على مشهد من جمع من الناس، ويجلده الجلاد وهو ممدود إما قائم وإما مضطجع، ويفرق الجلد على جسده. هذا الجلد هو الذي وجد في القرآن. في هذه القصة أن الذكر عليه جلد 100 وعليه مع ذلك تغريب عام، وأن الرجم يكون على المحصن. هذه القصة فيها أن رجلا كان له ابن شاب، فاستخدم في أحد البيوت، أصبح خادما عند صاحب بيت من البيوت، وكان فيه نزعة الشباب وفيه قوة الشهوة والغلمة، فسولت له نفسه أن زنى بامرأة صاحب البيت، وكأنها لم يكن عندها أيضا من الرادع ما يمنعها من هذه الفاحشة، فمكنته من نفسها، اعترف هو بالفعل واعترفت أيضا، وعرف كل منهما أنه وقع في ذنب، وأراد كل منهما التخلص والتطهير لما وقعوا في هذه الفاحشة التي دفعتها إليهم الشهوة. والد العسيف الأدير، والد الأدير اعتقد أنه يكفي أن يدفع عنه هذه الفدية، فدفع عنه 100 من الغنم كفدية، ودفع عنه وليدة أي مملوكة أراد أن يبذلها لبيت المال حتى يخلص ولده من الرجل. ولما سأل أخبر بأنه ليس عليه رجم لأنه لم يحصن، وأن الرجم يكون على المرأة، وأن عقوبته الجلد والتغريب. أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتية، وأخبره بأن 100 من الغنم والوليدة ترجع إليك ولا تقبل الفدية عن الحدود، وأن عقوبة ولدك أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب سنة. التغريب هو أن ينفى عن بلده إلى بلاد بعيدة ينقطع خبره عن أهله، ويكون غريبا في تلك البلاد بحيث لا يرى من يعرفه، رجاء أن تتغير حاله إلى أحسن. هذا هو التغريب. ويرى بعضهم أنه يختفى بالسجن بدلا من التغريب الأخير، فأنه إذا غرب زاد شره وزاد فساده، فإن كثيرا البلاد البعيدة قد يكون فيها فساد وقد يكون فيها منكر. فلذلك رأوا أنه يسكن لمدة سنة، وكل ذلك حفاظا على الحرمات وغيرة على الأنساب، لأن بهذه الفاحشة تفسد الأخلاق وتفسد البيوت وتختلط الأنساب وتدخل المرأة على الرجل من ليس من أولاده، فيعظم الشر والضرر. هذه عقوبة هذا الزاني. أما المرأة فلما كانت محصنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها هذا الرجل فاعترفت، فأمر بها فرجمت، رجمت أي قذفت بالحجارة، اجتمع عليها من رجمها إلى أن ماتت. فاستقرت الشريعة على أنه يرجم من كان محصنا ويجلد من لم يكن محصنا. أما الأمة المملوكة فقد أشكل أمرها على الصحابة. قال الله تعالى في الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصنا، فإن أتينا بفاحشة، إذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهم الصحابة أن هذه عقوبتها إذا أحسنت، إذا كانت قد أحسنت فهذه عقوبتها نصف عقوبة المحصنات. فسألوا: ما حد الأمة إذا زنت قبل أن تحصن؟ ظنوا أن الإحصان هو النكاح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا رجم على الأمة ولا رجم على العبد، وما ذاك إلا أنه مملوك لغيره، ولا يزول ملك الغير بسبب ذلك الجاني. فكانت عقوبته الجلد. وما مقدار عقوبة العبد أو الأمة؟ مقداره 50 جلدة، نصف جلد الحر رجل أو امرأة. فتجلد الأمة 50 ويجلد العبد 50 ولو كان قد تزوج، ولا رجم عليه، لأن الرجم لا يمكن أن يتنصف. ثم في هذا الحديث أنه فوض جلدها إلى السيد الذي يملكها، أمره بأن يقيم الحد عليها. فقال: إذا زنت أحد أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني لا يوبخها. ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليزعها ولو بحبل من شعر، يعني أنها لا خير فيها ما دام أنها تكرر منها الزنا 4 مرات ولم تتب بهذا الجلد وبهذا الحد. ولا يجوز إكراهها على الزنا، كما قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وبكل حال فهذه الآيات تدل على أن الزنا فاحشة محرمة، وأن البغية التي تزني وتمكن من نفسها إذا كانت أمة لا يجوز إمساكها، وإذا كانت زوجة لا يجوز إبقاؤها، بل يفارقها إذا خاف أن تفسد عليه فراشه. ومعلوم أن هذا كله محافظة على الفرش، وأن الرجل تأخذه غيرة شديدة أن يرى امرأته تفعل الفاحشة وكذلك يرى أمته أو يرى أحد من محارمه يفعل مثل هذه الجريمة. ولا شك أن هذا يوجب على كل مسلم أن يكون حذرا وأن يكون غيورا. فورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، أي كلكم عبيد الله وكل إماء نسائكم إماء الله، فالله تعالى يغار كما أن الإنسان يغار. الإنسان الذي لا يغار إذا زنت امرأته يسمى ديوثا، وهو الذي يكفر الخنا في أهله. فالذي يغار هو الذي إما أن يقتلها أو يقتل ذلك الذي فعل الجريمة معها، كما روي أن سعد رضي الله عنه قال: لو وجدت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه والله أغير منا. هذا سعد بن عبادة الذي هو من سادات الأنصار من الخزرج، هذه غيرته. وذكروا أن رجلا من الصحابة وجد مع امرأته رجلا، ولما وجدهما في فراش لم أغمي عليه أو شمع الإغماء، فسل سيفه وضربهما وهو لا يشعر بما حصل منه ولا يدري، وكانت ضربته سببت أن قطعتهما نصفين. وجاء حتى وقف إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقالوا له: ما فعلت؟ فقال: لا أدري إلا أني رأيت شيئا وضربته ولا أدري ما ضربته. فذهبوا فإذا هو قد قدهما نصفين. لا شك أن ذلك كله من الحماس ومن الغيرة على محارم الله تعالى، وعلى أن يكون الإنسان تحمله هذه الغيرة على أن لا يأتي أي فاحشة ولا أن يقرها في أهله، مخافة أن يفسد المجتمع بمثل إقرار وانتشار هذه الفواحش. ومتى أقيمت الحدود على مثل هؤلاء الجنات الزنات وطمعوا واضطهدوا وأذلوا، قلت الفواحش وذلت وذل أهلها. وإذا تسوهل بهذه الحدود وترك أهلها يفعلون هذه الجرائم، خشي أن يسد المجتمع وأن تنتشر العقوبات وأن تنزل الآفات والأمراض والعاهات التي لم تكن في من سلف من أسلاف الأمم، كما ورد ذلك في الحديث أنه ما ظهر الزنا في قوم حتى أعلنوه إلا ابتلوا بالعقوبات والأمراض التي لم تكن في من قبلكم.